الاله الواحد امين. معلش بعد موضوع التلاتيه انا افتكرت وانا جاي في السكه افتكرت. فان شاء الله المره الجايه ربنا يدبر نعمل ملزمة التراتيل عشان برضو اول 10 دقائق ناخد ترتيلتين ثلاثه كده قبل ما نبتدي. بس يعني اعتبروا وعد ان شاء الله. يعني انا هكتب اهو هنا نوت بيها عشان ما ننساش التراتيل. بنعمة ربنا احنا كنا المرات اللي فاتت او اخر مرتين اتكلمنا عن سفر التكوين للصحيحين 20 و21، وقلنا فيهم انه ربنا كان بيعد ابراهيم للتجربة، تجربة الايمان الكبيرة اللي هنتكلم عليها النهاردة ان شاء الله. فقعدت في اصحاح 20 و21 بحاجتين حد او ثلاث حاجات اكشلي. حد يفتكر معانا او يفكرنا يعني ابراهيم ربنا اعده للايمان لتختبار الايمان. اي تجربه صعبه ربنا ما بيدخلناش تجربه بدون اعداد في الاول. ابراهيم لما دخل التجربه العظيمه بتاعته اللي هو انه يطلب منه تقديم ابنه، قبلها ربنا في الايام في السنين السابقه للموضوع ده اعده اعداد خاص. فنلاحظ ان في الاصحاحات اللي فاتت دي كانت اعداد لابراهيم اللي هي 20 و21 اتكلمنا عليهم المرات اللي فاتت. حد يفتكر ازاي الاعداد؟ او لان ده شيء بيمسنا احنا لما بنقرا الكتاب المقدس بنقراه، لانه مش عشان دي حكايات، عشان دي حاجات ممكن بتحصل لكل انسان او ربنا بيعلمنا منها دروس لينا. فحد فاكر اتفضلي.
خلصوا من هاجر وابنها،
ده كان في الاصحاح اللي فات. خلصوا من هاجر وابنها ده اشاره لايه او ده رمز لايه في حياتنا؟
هو بيعدوا ان هو ابنه اللي هيطلبه هيكون يعني هيعرف وحيده وهيعرف مدى حب ابراهيم لربنا لدرجة ان هو يضحي بوحيده عشانه. فكان بيجهزه عشان يشوف عمق محبته لربنا.
اوكي. طب وهاجر واسماعيل كانوا بيمثلوا لابراهيم ايه؟
كانت هاجر اللي خلت منها كان ابراهيم كان ابنها،
اسماعيل
كان ابنه.
يعني نقدر نقول انه
حصلوا الاراده البشريه والتدبير البشري.
ده ممكن، هو ممكن نقولها برضو بطريقه تانية، المحبه اللي بتعوق حياته مع ربنا. يعني هو قال من احب ابنا وابن اكثر مني لا استحقني. فربنا جراء، يعني كانت هي تجربه لكن في نفس الوقت هي اعداد. ودايما ربنا اوقات بيعدنا لتجربه كبيره بتجربه اصغر، او يعني باختبار. مش لازم يكون في تضحيات، لكن ممكن يكون في تضحيات او نتخلص من بعض الشوائب اللي في حياتنا. فلعل احنا ما نقدرش نعرف هاجر واسماعيل كانوا ايه بالنسبه لابراهيم. دفنت اسماعيل كان ابنه، لكن هل هاجر كان متاثر بيها؟ هل في محبه خاصه ليها بعد ما عاشت في بيته فتره وخلف منها طفل؟ فجايز ربنا بيقول له انا عايزك تتخلص من محبات مش لازم تكون خطايا، لكن تكون محبات في الحياة لأشياء أو لناس تعوق محبة ربنا. هو زي ما قلنا إنه قال من أحب لسة طويلة من لسة من العلاقات الآباء والأمهات والإخوات والأباء والأولاد وشريك الحياة والأموال الممتلكات، اللي يحب حاجة من دول أكتر من ربنا فلا يستحق. لا يعني هذا الامر اننا نكره الناس اللي حوالينا، لكن اننا لو تعارضت محبتهم مع محبه ربنا، ربنا ليه الغلبه او ليه الكفه الراجحه في قلبنا. فكان لعل هو ده طبعا ديفنتلي محبه لاسماعيل ده ابنه. فجايز ربنا قلنا انه بيعده انه يشوف هتقدر تضحي بابنك صحيح بس اللي هو ابن الجاريه، علشان في يوم من الايام تقدر تضحي بابن الحر اللي هو وحيدك اللي منه اللي ليه الوعد بالنسل اللي هو هيبقى فخرك واملك في الحياه كلها اللي انت صابر عليه كل ده، ولا مش هتقدر. فدي حاجه من الحاجات اللي مهمه في حياتنا، اننا اوقات بتطلب مننا تضحيات صغيره عشان نقدر نثبت ربنا اننا نستاهله. وممكن التضحيات دي ليها صور كتير، يعني ممكن يكون لشاب او شابه تضحيه بالخطيب مثلا او بالانسان اللي بيحبه ما بيرتبطش بيه. ربنا اوقات بيجرب يقول له لا انا مش رايد، وتشوف وواحد يشوف اراده ربنا في ان ربنا مش رايد لواحده او واحد بارتباط معين. هي المحبه موجوده لكن ربنا شايف بالمستقبل ان المحبة دي هتعوق النمو مع الله، هتبعد عن ربنا او هتبعد عن ربنا، فيقول لا، وتبقى واضحة ارادة ربنا. لكن الشخص يا اما بيعاند يا اما بيسلم، دي بتبقى احيانا اختبار. او محبة بانه ممتلكات راحت، ويا اما ناس ممتلكاتها راحت، دي كلها محبات. عايز اقول انها محبات تطور صغيرة، لان المحبات الكبيرة او التجارب الكبيرة بتيجي في ايه؟ تضحية، انه انسان فعلا نفقده، يعني فقدان طفل او فقدان اخ او فقدان الزوج او الزوجة او الاب او الام، دي خلاص بقى فقدان ملوش تعويض. يعني الفلوس بتتعوض، شريك الحياة ربنا يجيب واحد بداله، او يعني الشريك اللي كنا هيبقى للمستوى ممكن يجيب انسان افضل منه. لكن في التجربة الكبيرة بتيجي يوم ما بقى الانسان يعيش مع ربنا وممكن يخدم ربنا، وفجأة فجأة بانه عنده خسارة كبيرة قوي ما تتعوضش. هنا بقى دي تجربة اسحاق اللي هنجلها، فربنا بيعد في قبلها بفترة طويلة وقبل دي. طب دي محبة ممكن نقول ما تتعارضش او بتتعارض، بس ربنا هو اللي يقدر يكشف القلب مدى التعلق بيه، كيف انها مش خطية. لكن قبلها في الاسحاق اللي قبله كان في محبة لحاجة تانية كانت خطية، اللي هي ايه؟ حياة ابراهيم، حاجة مسيطرة عليه وكانت نقطة الضعف اللي عنده، وربنا خلصه منها بالظبط. انه كان بيقول على ساره زوجتي او مش زوجتي، انها اختي يعني، ودي كان كذب، وعملها بفرق مرتين بفرق 30 سنه، والله اعلم لعلها تكررت في الوسط، ما الكتاب المقدس ما ذكرهاش تاني. لكن ده لا يعني مش معقول 30 سنه حتى ابراهيم كده مغفل عنها، ممكن يكون فيها خطايا وضعفات وسهوات. فربنا برضه اوقات بيخلصنا من خطيه متحكمه فينا بانه يواجهنا مع الخطيه دي ويخلصنا منها نهائي، عشان ما نقعدش بقى نفكر فيها وتعبانه. يعني بيبقى باننا مره بنخسر بسببها حاجه، بس خلاص كويس ان انا خسرت، بس الخطيه دي خرجت من حياتي. او ان ربنا بيعرضني الاحراج، وان الخطيه دي تتكشف فبقى محرج قوي مبلول نفسي يعني قدام الناس، بس برضه دي بتكون النهايه اني خلاص مش هكررها تاني. او ان انا بتواجه معاها واحس انها ضيعت مني حاجه، فبقدم عنها توبه حقيقيه المره دي، لاني مش عايز بقى بعد كده تعوقني. او ربنا يعني اتعرض لموقف فيه ان ضميري يأنبني جامد قوي، فحسن الخطيه دي قد ايه موسخاني قدام ربنا، فتكون بقى المره دي توبه حقيقيه، مش ايه مره اروح وارجع لها. الخطيه دي ممكن تكون اي حاجه، ممكن تكون كذب، خطيه لسان مش ما بقدرش عارف اتحكم فيه فبغضب وبزعل الناس مني، ممكن تكون شهوه رضيه، ممكن تكون عدم محبه تجاه انسان، دي بقى خطايا، لان دي حاجات تعوق دخول السماء. ربنا لازم يخلصني منها وانا في الارض، والا هتكون معايا في الحياه الاخرى، يبقى مش هخش السماء بسببها. فدي ربنا لازم يخلصني منها، سواء انا هتعرض لتجربه كبيره هتعرض او مش هتعرض، لان دي مهمه لخلاص نفسي. وبعد كده في حاجه اخر الاصحاح اللي فات، يعني في الاول خلصوا من الخطايا، خطيه الملازمه لي اللي تعبان، خلصوا من محبات او من علاقات ممكن تعوق نمو مع ربنا. وبعدين في اخر حاجه، مش لازم تكون بقى حاجه وحشه، ربنا اداله حاجه يعده برضو للتجربه. في اخر الاصحاح اللي فات كانت ايه؟ اللي يفتح كتاب مقدس يلاقيها، يعني اغششكم،
اخر حاجه
في الاصحاح اللي فات اللي بيها ربنا كان برضو بيعد ابراهيم. الاعداد مش دايما يكون تجارب،
بتاعه باشا هاجر
بعدها ابي مالك، ده تصالح معاه، يبقى المصالحه من الاعداء. يعني ممكن انسان عاش حياته في ترابلز مع الناس، ربنا يخلصه من الترابلز دي بقى، ما هو انا عايزك تفوق لي وتخدمني وتبقى معايا، مش حياتك طول الوقت في مشاكل. فمشاكل ممكن الواحد يتخلص منها، دي ممكن تكون من ربنا.
ان هو اعلن ان هو نبي قدام كل المنطقه اللي هو فيها، ابي مالك قال ان اعلن ان ساره بقت مراته، وان الناس كلها عرفوا، وان هو عبانا مذبح للرب.
ها وبعدها بقى ده كان في الاصحاح اللي قبله، صح، وكملها في الاصحاح اللي فات بايه؟ اخر حته فيه بالايه؟ البير. البير ده بيرمز لاي؟ قلنا
بئر سبع
ده ايوه، ده الدلو هو بتاع الايمان اللي بنرمي فيه. البير يرمز لايه؟ الميه بترمز لايه؟ كلام الله او العلاقه مع ربنا. فالميه وكل ما الدلو تكون، كل ما البير تكون عميقه، يبقى لازم الدلو يكون حبله اكبر، وبالتالي كل ما دخلت في علاقه اقوى مع ربنا ايماني بيزيد، او محتاج لايمان اكتر عشان علاقتي تثبت مع ربنا. وكان محتاج قوي للبير والدلو قبل ما يخش في التجربه دي. وكان محتاج. وهو كمان عمل حاجة حوالين البير، قلنا ايه؟ الزرع اللي زرعه، لان ده اشارة للإثمار لما يعيش مع ربنا. وقلنا ان حياة ابراهيم ده يرجعنا في الاخر حاجة بقى كده نفكر بيها قبل ونخش النهار. ابراهيم كان ليه اربع مزايا او اربع خصائص في حياته، حاجات اربع حاجات ما تخلاش عنهم في خلال حياته.
المذبح
والخيمة. ايوان، والحاجتين اللي سائلة
المذبح والخيمة والذبيحة.
لا، ما الذبيحة مختصة بالمذبح.
البيت
والبئر
والزرع.
والزرع يبقى بنبتدي دايما ابتدى بالخيمة. الانسان اللي عايز يختار يعيش مع ربنا بيختار الخيمة، انه يعني التجرد. كان في امكان ابراهيم انه يبني بيت او قصر او يبقى ليه ابعديات يعني، وعنده الاموال، لكن فضل احساسه انه غريب. ودي اللي في سفر العبراني بيقول ان هو ان كل يعني رجال الله في العهد القديم اقتنعوا واقروا بانهم نزلاء وغرباء. كان في منهم الغني والفقير، لكن الاحساس الغربة دايما موجود. وفي اولاد كتير من اولاد ربنا عندهم ممتلكات كتير، وعندهم مش بس ممتلكات مادية، ممكن تكون ممتلكات نفسية. يعني ممكن نلاقي حد من الخدام محبوب قوي، علاقاته كتيرة قوي، الناس كلها بتحبه، لو عين الناس كلها تسأل عليه، لكن يفضل دي كلها يعتبرها بركة من ربنا، لكن ما يعتمدش عليه في حياته، ما يقولش انا ليا عزوة. عزوته هو ربنا، وفي اي لحظة هو حاسس انه غريب وانه هيسلم الوديعة اللي في ايده ويروح يرجع لربنا. بيتي مش هنا، انا هنا غريب مهما عاد. وده مثال ليها زي اللي مسافر وراح نزل في اوتيل. يعني انا واحد مثلا رايح فور بيزنس ميشن، يعني رايح يعمل اجتماعات وهيغيب اسبوع مثلا، خد معه شنطة وراح على الاوتيل ونزل فيه. عجبه الاوتيل قوي، كان اوتيل فخم قوي. هل نفتكر انه لو هذا الرجل قال لك لا ده انا عجبني الاوتيل اقعد فيه بقى شوية، وابتدى يغير الاساس بتاع الاوضة، راح اشترى اوضة تانية لانه عجبه السرير او عجبته الاوضة فعايز يملأ، فراح جاب هو اوضة نوم ملأ حطها في الاوتيل وقعد اسبوع، وبعدين عجبه ممكن او بالعكس انه عجبته الحاجة فابتدى يقتنيها فعايز ياخد معاه المعلقة والشوكة والسكينة اللي بيأكل بيهم في الاوتيل. هل ده تصرف يعني منطقي؟ مهما خد او مهما صرف على قعدته هناك هو ده كل حاجة هيسيبها. لكن مهم قوي انه بقى فاكر انه هو راجع لبيته بعد اسبوع، وانه بيقول انه راجع لبيته لازم يرجع بايده مليانة مش ايده فاضية. اما يبقى راجع وناجح في الشغل اللي جه عشانه، المهمة اللي بعت ليها، يرجع يقدم ريبورت كويس عشان ده هو ده ضمانه لحياة افضل بعد ما يرجع بعد الاسبوع ده، او انه يرجع على قلب هدايا للناس اللي جاي منه. يعني اي واحد مسافر يا بيرجع مخيص النجاح انه انا نجحت في مهمتي، مش قعدت وتبسطت في الاوتيل اللي كنت فيه. انا برضو اما اجي للحياة في العالم وانا مفروض سفير للسماء في الارض، مش راجع للسماء اقدم له ريبورت اقول لهم ده انا عدت حياة جميلة جدا هناك وكان عندي ممتلكات في الارض والناس كانت بتحبني. انت عملت ايه للسماء ورجعت ايه مثلا مرتفق؟ فده مهم قوي الاقرار باني نزيل وغريب. عشان كده ابراهيم ادهولنا مثل بالخيمة اللي كان عايش فيها طول الوقت. تاني حاجة المذبح اللي هي العلاقة مع الله، وطبعا مذبح زي ما ناصر كان بيقول لنا وفي ذبيحة، يبقى دايما مذبح مع ذبيحة. يعني انا طول ما لي علاقة مع ربنا ممكن ذبايحي تكون كتيرة، الشكر، التسبيح، الخدمة، كل ده. البئر اللي هو الارتواء من ماء الله الحي، يعني ان انا نتيجة العلاقة المباشرة مع ربنا انا بنمو في علاقتي الخاصة. وبعدين تيجي الثمر لما زرع ابراهيم ما كانش يقدر يزرع اول ما يطلع، لسه ما عندوش خيمة يقعد فيها، لسه ما عندوش مذبح يخدم بيه ربنا ويعرف الناس باسم ربنا، لسه ما عندوش بير يخليه يستقر ونقدر نزرع حواليه. بعد ما عمل الثلاثة دول قدر يزرع. الثمر ما يجيش غير بعد ما عمل الثلاث حاجات دي. لازم احس باني غريب في الارض واني belong to heaven، وابني علاقة مع الله وانمو في هذه العلاقة عشان اقدر اخدمه واوصله للناس كلها. كان لازم ابراهيم يعد الاعداد ده، وقلنا المرة اللي فاتت انه الاول مرة ابتدى يبشر باسم الاله الايه؟ السرمدي. السرمدي يعني ايه؟ ابدي وازلي. يعني كانت علاقته بالله قبل كده إيل شداي اللي هو الإله القدير، كان اسمه ربنا بالنسبة له كده. على فكرة كلمة اسم ربنا دي مش زي ما احنا نقول اسمي اسمينا. يعني انا ممكن اقول اسم والاسم لا يعني شيء، كلنا محدش لي دعوة، يعني محدش مسؤول عن اسمه، لكن اسمه لا يعبر عن صفاته. ممكن واحد سوريان لو لحسن الاسم يظهر انا عايز اختار اسم كلش موجود في
أليكس.
لا حسين ايه، لا عادل، ممكن واحد بس عادل مثلا، لكن ليس عادل. احنا بدور على اسامي لها صفات يعني تحمل معنى صفات. anyway، فواحد ممكن يكون اسمه عادل لكن ليس انسان عادل يعني، او يكون باي اسم لكن هذا الاسم لا يعني صفات. لكن الله لما الله ما حدش اللي سمى، هو اللي سمى نفسه. فلما اول حاجة موسى يعني اتقابل معه وقال له اقول للشعب بني اسرائيل ايه، اقول لهم اسمك ايه، مين اللي ارسلني، قال له قول لهم يهوه الذي هو I am، انا الذي هو انا، او I am who is I am. يعني ايه I am؟ في حد اسمه I am، معناه انه هو الكينونة، هو مصدر الكون، هو مصدر الوجود. فلما كان يسمي نفسه او حتى هو قال لموسى انا كنت بأعرف باسم لابائك اللي هم ابراهيم وإسحاق ويعقوب باني الاله القدير، إيل شداي الاله القدير. هم مؤمنين بقدرتي لانهم شافوا قدرتي في معجزاتي اللي عملتها معهم في حياتهم. لكن هنا ابراهيم في المرة الوحيدة دي اللي نسمع ان هو ابتدى يبشر باسم اللي اولا بيخدم دلوقتي باسم ربنا، يعني بيعرف الناس اسم ربنا، وكان بيقول لهم انه اسمه إيل ان هو الاله السرمدي. يعني هنا اختبر عمق جديد في العلاقة مع ربنا، ما بقاش مجرد بالنسبة له إله قدير بيعمل معه معجزات يجيب له إسحاق بعد العقم أو بعد الشيخوخة، لا ده سرمدي. يعني ابتدى يحس بأنه يملك الكون من البداية للنهاية، ابتدى إيمانه بيزيد، ابتدى يحس بأن الله ده قادر على كل شيء، وقدرته مش مرتبطة بالحاضر، دي مرتبطة بالماضي وبالمستقبل وبالكون وبالخلقة. فبالتالي عمق علاقته ده ماشي موازي مع الارتواء من البير. هنا واضح ان الدلو بتاعته بقت اكبر والحبل بتاعها بقى اطول لان ايمانه يعني اقوى. كل طبعا حاجات رمزية، لا اقصد ان هو البير غوط زيادة معاه، انا بقول هنا بير ايمانه كبر او امتلأ اكتر بالمية، فقدر ان هو يخدم الناس اكتر وقدر انه يرتوي اكتر، وبالتالي زرعه او قدرته. احنا قلنا ان نبات الاكل ده اللي هو زرعه ده كان دائم الخضرة. يعني نقصد نقول ان المثمر في حياته مع الله دائم الخضرة، في اي موسم في اي ظروف خطر او سلم، يعني سلم او حرب، goodness or bad، he is capable ان هو يقدر يخدم ربنا ويقدر يوصل ربنا ويقدر يعرف ربنا كل الحال. طيب النهاردة هنشوف بقى تجربة الكبيرة اللي دخل فيها ابراهيم، ودي طبعا جت بعد سنين من الكلام اللي قلناه قبل كده عشان ما نقولش ان يعني كانت الوقت مريح معاه في حياته، فربنا كان بينميه. فاللي احنا بنتكلم عليه في كلمات صغيره ده نتاج سنين طويله من العلاقه مع الله. مين ما قرناش بقى له مده ممكن يقرنا يعني حته صغيره مش هتقري كله، يقرنا كده من اول الاصحاح 22 بعد اذنك لغاية مثلا العدد 8.
طيب اوكي. وحدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم فقال ها انا ذا، قال قل ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق واذهب الى ارض
مريا
واصعد هناك محرقة على احد الجبال التي اقول لك. فذكر ابراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حصبا لمشرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما هنا مع الحمار وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكم. فأخذ إبراهيم حطب الحصى ووضعه على إسحاق ابنه وأخذ بيديه النار والسكينة فذهبا كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي فقالها أنا دا يا ابني، فقال هو دا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقين؟ فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني، فذهبا كلاهما معا. فلما أتيا
بعد إذن معلش نوفن حب حب أوكي. حدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم، يعني في وقت احنا ما نعرفوش بس sometime later. كتير بيفكروا أن إبراهيم اتجرب التجربة دي وإسحاق لسه طفل، لكن واضح أنه من الكلام الحديث اللي مع إسحاق وأن إسحاق مشي وشال مع الحطب أنه إسحاق كان شاب، فمتوقع أنه هو يعني مفترض أن إسحاق في الوقت ده كان فوق 15 سنة، في حدود 20 يعني. الكلام ده حصل بعد ولادة إسحاق بحوالي 20 سنة. تفضل.
لأنه واضح إن هو كمان كان عارف إزاي الذبيحة، لأن هو سأله كل الحاجات دي موجودة وفين الذبيحة.
هنيجي للنقطة دي اللي هو القدوة، إزاي إن إسحاق متعلم كتير من إبراهيم، واضح إنه مش بس سنه أكبر من مما إحنا متصورين، لأ ده كمان واضح إنه خبرة في العلاقة مع الله، عارف الطقوس بتاعة الذبيحة. لكن هو الفكرة في إنه اللي عايزين نقوله انه كان لازم ابراهيم يعدي في هذه التجربة عشان ايمانه يبان. هل الله ما كانش عارف بان ده اللي هيعمله فكان لازم يدخله في تجربة؟ ربنا عارف، عارف محبته وعارف ايمانه وعارف طاعته، ليه عمل كده؟ علشان يخلي ابراهيم يتواجه مع نفسه يعني، ولا عشان افتكر ليه سمح بهذه التجربة دي؟
عشان يعلمنا
احنا
غالبا، عشان يعلمنا احنا، عشان يظهر هذا الايمان. هو ربنا اختبره كتير، لكن كان الله يريد انه يعني من انه في الاخر ان الله الان رأى الله محبتك، او يعني دي جاية بعد كده في الاخر لما قال له يعني ان هو لما شاف عمله. هل كان ربنا مستني يشوف؟ لا، ربنا ما كانش مستني يشوف، ربنا كان قدامه ابراهيم وعارف المستقبل، لكن هو الله اراد لينا ان احنا نشوف هذا الثمر، ان ثمر العلاقه الطويله مع الله كان لازم يبقى هذا الايمان العظيم. مفيش حد ايمانه زي ابراهيم طبعا، انه في فرق بين ان الانسان ابنه يفقده فيسلم امره لربنا، لكن لو في ايده انه يرجعه هيرجعه، لو ربنا هيرجع في الزمن ولو ايام هيرجع، محدش هيتمانع عن انه في الاختيار ده. لكن هنا بيقول له بايدك انت اقتله وقدمه لي، دي صعبة، دي صعبة قوي. اتفضل.
كلام ابراهيم مع الغلامين بتوعه بيقول لهم اذهب انا وابني ونسجد هناك ونرجع اليكم، مش فاهم يعني هو يقدم الابن ده ذبيحة ازاي هيرجع تاني؟
اوكي، هرد عليها بعد دقيقتين بالظبط، لان فعلا النقطه دي. ايوه اتفضل.
حاجه تاني فرق معايا قوي ان هو فبكر ان هو ما قالوش ليه يا رب وليه قلت لي، طب وليه انت جبته لي ليه واذبحه بعدها فبكر ابراهيم صباحا وشد على حماره يعني وجهز الدنيا
وما ادهاش لحد يعملها،
وكان راح يحتفل، مش وكان راح يعني فرحان بانه يعمل، او هو طبعا اكيد ما ينفعش يبقى فرحان، بس يعني ما ذكرش هنا اي مظهر حزن عليه.
هو ما ذكرش، لكن هي موجوده بالفعل طبعا.
ما فيش تردد.
التفكير ده دليل يعني من المتوقع يعني انه ربنا غالبا في الليله اللي قبلها فاجئه. دي خليني اخدها بالترتيب. اول حاجه فجائيه التجارب، التجربه ما بتجيش بالتجربه الصعبه، ما بيجيلهاش اعداد، يعني نجي اعداد ليها بيبقى ممكن ساعات قليلة او ايام قليلة، لكن ممكن تيجي التجربة الصعبة مفاجأة حادثة ما بيلهاش انذار، بتيجي بدون انذار بسبب ده، صح تعبير حضرتك اصح مني. لكن الاعداد احنا قلنا بيجي اعداد طويلة، لكن قصدي ما بتيجي بدون سابق انذار، صح، انه ما حدش بيبقى متوقعها بتبقى مفاجأة جدا، بس ما هياش قصه من ربنا بقدر ما هي بيرحمنا اوقات من الانتظار للي هيحصل ده. احيانا بتبقى بيمكن يعني يقول يمكن ما تحصلش زي ما انا خايف، لا بيحصل اللي انا خايف منه، لكن هو ربنا اعدني اعداد انا مش عارفه في الحياه اللي قبلها زي ما قلنا مع ابراهيم، وافاجئ باني بعدي في التجربه وانا مش متصور اني كنت اعدي فيها، لكن بعدي فيها، ولولا رحمه ربنا ونعمته ما الواحد ما يقدرش يسند نفسه، ربنا اللي يسنده، بس بيكون سنده في الاول باعدادات معينه غير السنده لوقت التجربه دي. ديفينتلي ان هي شيء مهم، عمل ربنا، تعزيه ربنا، ممكن يحاوط الانسان بناس تقف معاه، ممكن يبعت له كلمه، ممكن يديله سلام غريب، حكايات كبيرة أكيد كل واحد عارفها عن ناس اتعرضت لتجارب ما كانش حد يحتملها وهم نفسهم مش عارفين ازاي عدوا فيها، لكن عدوا لأن ربنا سندهم. ففجائية التجربة علشان أحيانا بيكون رحمة ربنا، أنا ما عادش أقول هي إمتى، النهاردة بكرة، تيجي وقت ما تيجي، ربنا أدرى بظروفي، عارف أن التجربة دي هتيجي صعبة كده، يعدني الاعداد الخاص بحيث احتمل. ربنا زي ما بيقولوا ما بيجربش انسان فوق ما ينبغي، يعني او فوق طاقته، يعني فوق الاحتمال، لكن يعطي مع التجربه المنفذ. وهنعرف المنفذ اللي ادى ربنا لابراهيم هنا. المنفذ ممكن يكون في الاول، ممكن يكون في الوسط، ممكن يكون في الاخر، بس غالبا بيبقى في الاخر.
بس التفكير دوت كنت سمعت وعظة او حاجة، التفكير ده بفكر بيه علشان ام بصر ما تعرفش.
طيب وده يزود قوته.
تقول رحيم فين
بالظبط؟ طيب يبقى هو هنا في حاجة انه
ممكن بفكر مثلا انه ما عرفش
ده تفسير جديد انا ما سمعتوش، بس ممكن الان وقال خلاص طب انا هقعد افكر ليه، خليني نقوم. بس الطريقه اللي ذكر بيها انه بكر مش معناه انه من قلقه، لكن من طاعته.
التفسير جديته السيرف علشان ساره ما تصحاش تدعى.
ده صح. طيب كل ما اقولش ساره ده شيء في حد ذاته يبين عظمه ابراهيم، يعني بدل ما يدخلها معاه تشترك معاه في التجربه، لا، انه ممكن تعوقه، تبتدي تتعبه وتقول له ده ابننا الوحيد، ويعني ربنا بعد ما ادهولنا تشككوا اولا في محبه ربنا، هو ربنا ازاي ادهولنا وبعد كده ايه ياخده مننا. تاني حاجه، هو ده اله رحيم اللي يطلب تقديم ابنه ابنك اللي هو ذبيحه بشريه؟ ده يبقى اله دموي، ممكن تقول له كلام ده. وياما في تجارب نتيجة انها ده حد دخل فيها تعبتنا اكتر من التجربة نفسها، الناس اللي بتحب دينا. فهنا الحكمة الروحية انه لو الانسان تعرض لتجربة، نعم بالضبط، كلكم معزون متعبون، المعزين المتعبين دول احسن حاجة الواحد يبقى عنهم انه هم اصعب من التجربة نفسها. وياما بتبقى التجربة ربنا يقصد بيها من علاقته الخاصة ان الانسان فهمها، الناس تتعبه في فهمه للتجربة، تبتدي تقول له اصل ده تلاقي ده بسبب كذا، ويكون ده مش سبب التجربة، فتتعبه جدا، فاحسن ليه لو يبعد عنه. فمش كل تجربة نعرضها قدام الناس ونعرف الناس بيها ونقول عشان تواسيني ده ممكن تبهدلني. It's better انه التجربة بارشاد روحي تتعرض طبعا على قبل الاعتراف، تتعرض على الناس اللي احنا واثقين ان عندهم الخبرة الروحية ولكن ما عندهمش العواطف المدمرة. سارة بالنسبة لابراهيم ممكن عندها الاختبارات معاه، لكن هي الام الولد اللي هيتقدم، فكان صعب انه يشاركها معاه. في نفس الوقت الامر ما جاش من ربنا ليه هو سارة، مش الاتنين حلمه، كان ممكن ربنا يعمل كده يقول لهم الاتنين، التجربة جاية له هو لوحده. فبحكمته الروحية اللي بناها مع علاقته مع ربنا، فهم ان ربنا ما دخلش سارة، يبقى هو يدخلها ليه عشان يعطل نفسه، سارة هتبقى صعب عليه. ثالث حاجة وهي دي الرد على نقطة نبيل، انه هو واثق انه راجع، واثق انه راجع بدليل قال حنسجد ونرجع لكم. ده مجرد اجراء، مش اجراء شكلي يعني تمثيلية، لا، طبيعي ان ده جزء من علاقتي مع ربنا، ان يطلب مني شيء، بس هو قادر على انه هيحلها. ازاي يحلها؟ مخي ده بقى مش هيحلها. طب نخلي نقطة اسحاق لما نيجي شوية، معلش اسحاق لسه قدام. فمهم قوي ان احيان بعض ان التجربة اوقات ملهاش حل بالمنطق البشري، وحتى لو احنا عدنا نحط لها حلول روحية ومعجزات، نتصور سيناريو معجزات، ما تجيش. السيناريو بتاع ربنا ممكن يكون ابسط من السيناريو بتاعنا، وممكن السيناريو بتاع ربنا ما يخطرش على بالنا. It's better ان انا اسلمها ربنا وانسى. الامثلة كتير، يعني ممكن واحد يقول ايه، حد قال له مرض صعب ملوش حل، انا دخلت على الانترنت وبالستاتيستيك شفت بقى انه مفيش اكتر من 3% اللي عدوا منه، يعني معقول هكون من 3%؟ اتعب نفسي اكتر بان انا ابحث عن حلول من ربنا، لان ربنا مش ده اسلوبه او مش ده اللي هيعمله معنا.
ده هدف التجربه اللي هتحط فيها. هو هدف التجربه اللي هتحط فيها انه يواجه نظره لله مش يواجه نظره لله.
بالظبط، دي حاجه حلوه جدا ان احنا نفكر ما تخشش جوه. دايما يقولوا لما نحط التجربه بيني وبين ربنا تحجب ربنا عني. لما احط انا ربنا بيني وبين التجربه، التجربه تصغر لان ربنا بيني وبينها. فانا اركز نظري على ربنا، ما احطش نظري على التجربه نفسها، والا التجربه هتدمرني. ولما بخش فيها طبعا ده شغل الشيطان بقى. التجربه جت سواء جايه من ربنا او تجربه من الشيطان، بس هي صراحه من ربنا. anyway الشيطان بقى يبتدي يشتغل بانه يتعبني. هو ده اله رحوم؟ هو ربنا يعني ما كانش قادر يحلها؟ هو يعني ما فيش غيرك؟ هو هو هو، ويحط لي 100,000 حاجه متعبه جدا لحياتي. الكي هنا مش ان انا اوجد حلول، ملهاش حل، بس هو المهم انا هي جت من مين ورايحه على فين. هي جت من ربنا او بصراحه من ربنا. تاني حاجه، الله هو ضابط الكل، زي ما احنا بنقول التعبير ده اللي هو باليوناني بانتوكراتور. بانتوكراتور معناها ضابط الكل، او بيترجم بطريقه رقيقه شويه في الانجليزي ده ذا المايتي. ذا المايتي يعني القدير. لا، ضابط الكل اقوى لانها تعني هي ذا كنترولر اوف ايفريثينج، انه مفيش حاجه يعجز عنها، مفيش حاجه مستحيله. اللي ساعد في التجربه حاجات زي ايه؟ ان انا اتذكر احسانات الله القديمه. صحيح الشيطان هيحاربه، بس التجربه دي ما كانتش جامده زي دي. بس مش اللي يقدر يعمل اللي فات يقدر يعمل اللي جاي. تاني حاجة، انا ممكن ارد على الشيطان. انا مش عايز اخش نعمله ان هو دايلوج بيني والشيطان لاني هتعب فيه. انا بقول لو تعبت اوي من هذا الفكرة اقدر ارد اقول حتى لو التجارب اللي فات اللي صنع فيها ربنا معجزات انا محتاج معجزة اقوى. هقول انه هو ما جاتش زيها بالظبط، مش لانه ربنا ما كان عايز يجيبها، لانه كانش لسه انا حالتي تسمح اني اخش في تجربة زي دي زمان. وان ربنا بالعكس معجزاته اللي عملها اللي هي تبدو اصغر من الاحتياج لمعجزة النهاردة هي كانت اعداد ليا، فربنا بينميني. فاللي عمل ده المهم ان هو له القدره ولا لا، هل سابني في التجارب اللي فات ولا لا. مش المهم ان التجارب اللي فات كانت ايكوال ان 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 سترينث او ان في شدتها زي دلوقتي ولا لا. المهم هل عديت منها ولا لا. عديت منها يبقى ربنا يقدر يعديني من الاكبر منها. وبعدين طبيعي ان انا كنت بعوم او بسبح او بجدف في جدف هنا معنى يعني التجديف المراكب، يعني ان انا طالع بمركب من الساحة، فطبيعي الامواج وانا طالع بتكون اقل. لكن ما هطلع في عرض البحر في عمق الحياة مع الله هتبقى التجارب اكتر، العمق اكبر. فما اقدرش اقول بس انا الموجة اللي فاتت كانت اقل، وده طبيعي لان مكاني كان لسه جنب الشاطئ، مكاني كنتش لسه دخلت في العمق. لكن لا يعني هذا الامر انه اللي نجاني في الاول مش هينجيني في الوسط. اللي حمل مركب سفينة حياتي قبل كده هيحميها دلوقتي. فدي حاجات كيز ممكن نستعملها في تجاربنا لما تيجي. نبعد عن الحديث مع الشيطان هيتعبنا، نبعد عن الناس المتعبة لينا لأنها هتدمرنا. نوجه فكرنا بقى لإتمام اللي ربنا عايزه مننا. أحيانا التجربة بتتطلب مني نعمل جزء عليا. أنا عليا أني أنا اللي أصحى الصبح بدري. ما ينفعش أن إيه ربنا يصحي، يعني ما ينفعش أن يبعت لحد يصحي، انا اللي صحي نفسي. والتبكير ده ممكن يعني حاجات كتير زي تبكير ابراهيم. التبكير ده يعني ان انا جاهز بالصلاة، اني ما سيبش التجربة تيجي وقاعد انا بضيع وقتي في الحيرة وفي الالم وفي اندب على حظي في التجربة دي. انا اجهز بالصلاة، اوضب الحاجات اللي طلبها مني ربنا. يعني سي مثلا التجربة جات مصيبة ولازم اواجهها بقضية مثلا، لنفترض ان قضية جات لانسان وهو مظلوم. طب يعني نقعد نعيط؟ في دلوقتي معاد القضية وفي اوراق لازم تتجهز. انا مظلوم بس ربنا طالب مني شيء، ابتدي وضب الحاجات، اثبت، حاول تثبت براءتك وربنا اللي هيشتغل، بس اعمل اللي علي. اتفضل.
هل يقصد بالبكورة دي ممكن يكون اول حاجة هيعملها في اليوم ده؟
هو ربنا طلب منه بكرة تطلع.
اقصد انه ممكن يكون دي اول حاجة هيعملها في يومه.
بالظبط، ما دي اول حاجة.
يعني مش شرط ان هو يعني ممكن يكون عنده حاجات تانية كتير، بس دي اول حاجة هيعملها. هل هي من اهميتها ولا من التزامه الشديد؟
تقدر تقول الاثنين، لان ابراهيم عارف ان ده اللي طلبه منه ربنا، يبقى كل حاجة تتساب. يعني سي مثلا ابراهيم كان تاني يوم رايح يجز غنمه مثلا، مشغوليات الحياة، عامل حساب وانا بكرة متفق مع ناس اصحابه هنروح مع بعض نجز الغنم مثلا، او عندي مقابلة او appointment معزوم على العشاء ولا الغداء مع حد. ما هو بكر معناه انه دي ليها الاولوية زي ما انت بتقول. تاني حاجة ده هيسافر 3 ايام، معناه انه ساب كل حاجة. مش بس كده، ده ساب سارة وغالبا ساب لها خبر انا روحت انا واسحاق في حتة بعيدة، ففهمت هو واسحاق ياما راحوا مشاوير بعيدة، يعني المواصلات كانت بطيئة في الوقت ده، فعشان يروح بلد تانية ممكن يغبلوا فيها 3-4 ايام. فالمهم لما تصحى ما لقيتهمش هم فين، اكيد ساب لها خبر مع حد انا واسحاق رحنا في حتة معينة. فهو غالبا ساب اللي وراه لانه اكيد كان وراه حاجة تاني يوم، مش هيصحى الصبح يقول يا ترى النهاردة عندنا ايه، غالبا كان عنده حاجة لكن ساب كل حاجة. يبقى اول حاجة ان هو لغى كنسل اجندة المواعيد عشان التجربة خدت المعدة لأنها more important، يبقى هي ليها أهمية أكبر. ماشي ربنا استنى شوية لما خلص اللي وراي، يبقى دي حاجة. تاني حاجة انه بكر انه هنبتديها بدري، ما احنا هنبتديها نخش فيها نخش فيها، خلينا نبتديها بدري تنضيع وقت ليه. تالت حاجة موضوع إيمانه، هو يعني ده أهم حاجة الكيل للموضوع ده. لو فتحنا عبرانيين 11 مستوى الإيمان اللي هو كان فيه او ايه اللي كان وراء، احنا دي حاجة ما اتذكرتش في سفر التكوين، لكن اتين زناكت في التقليد اليهودي كانوا فاهمين ان هو ده السبب. هقراها بعد اذنكم، عبرانيين 11 عدد 17. خلينا اقراها من الاول من 13 عشان اوريكوا اعداد فكرة الايمان. الف الايمان متى هؤلاء اجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلوا على الأرض، فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا. ده جنرال فينومينا عن كل أولاد رجال الله في العهد القديم. فيقول لو فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماوية، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إليهم لأنه أعد لهم مدينة. وبعدين يدي بقى أمثلة الإيمان، وأول واحد في الأمثلة القوية دي كان إبراهيم. ففي عدد 19 يقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، عشان ما نفتكرش إنها كان موضوع سهل عليه، دي كانت تجربة جامدة. قدم الذي قبل المواعيد، الذي قبل المواعيد وحيده، يعني اللي كان جاي له به المواعيد وهو الأمل الوحيد في حياته، اللي توعد به وفضل صابر عليه وفي الآخر بعد ما جاله قال له سيبه. الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، وزي ما قلنا مشى إسماعيل من بدري فما بقاش عنده أمل في حاجة، ما عندوش ولاد تفضل له. يعني إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات، الذي أيضا الذين منهم أخذوا أيضا في مثال. إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات، هل في حدثة إقامة من الأموات قبل إبراهيم عشان يقول هتحصل زيها؟ فين قبل إبراهيم؟
قبل إبراهيم أقام من إبراهيم وسارة ذات نفسهم كانوا ميتين، فأقام
منهم الحياة اللي هو إسحاق. حلو جدا الرد ده، لأنه ربنا ده بيفكرنا بمعجزة ربنا عملها معاه، خليته عنده وثوق إنه ممكن معجزة تانية تحصل، بس الإقامة الأموات ما حصلتش. يعني ده واللي فكر إبراهيم وصل إنه هيبقى في إقامة من الأموات، بس ده فكر مش مبني على نفس تكرار الحدث بالضبط، لكن مبني على منطقية روحية، اللي هي إذا كان ربنا عمل معايا معجزة وجاب لي إسحاق بعد يعني زمن طويل وفي وقت ما ينفعش وبظروف ما تنفعش ومن سارة اللي هي في شيخوخة ويقولوا مماتية مستودع سارة، يعني بعد ما مات العضو اللي ممكن جزء اللي في جسمها اللي ممكن يخلف أولاد رحمة قفل او خلاص يبس، فما كانش فيه امل انه ممكن بكل المنطق العلمي ان يجي الطفل، وجاب الطفل يعني معجزة. اذا كان عمل كده يعني اللي عمل المعجزة ضد كل قوانين الطبيعة في الولادة ما يعرفش يرجع نفس الحياة اللي جات بمعجزة بعد ما الحياة دي تروح او بعد ما الناس كلها افتكرت انها تروح. شوفوا المنطق ان هو فكر منطق اقوى من تكرار التجربة او من تكرار المعجزة. ما حصلش اقامة اموات قبل كده، بس زي ما حصلش اقامة اموات ما هو ما حصلش ان حد خلف في السن ده، ففكر بطريقة عقلانية لكن هي طبعا روحية مبنية على الايمان. اللي اداني هذا الاختبار العظيم وانا دونا عن العالم كله عمل لي التجربة المعجزة دي يقدر يعمل معجزة. يبقى ما فيش شك في انه انا هنفذ بس ربنا هيرجعه. ما قالش يعني تخيلوا فعلا تجربة ربنا لابراهيم ما وصلتش هذا الحد. يعني عايز اقول ان ابراهيم ساعة ايمانه كانت اقوى من التجربة. التجربة كانت ربنا ناوي انه في اخرها يقول له ما تمديش ايه. ابراهيم ما كانش ده فكره انه في اخر لحظة ربنا هينقذه، ده كان واثق انه بعد ما هيذبح بالسكينة ربنا هيقوم له ابنه. ده الشيء وحنعرف ليه ربنا وصلش للدرجة دي ليتر. لكن عايز اقول انه احيانا ايمان الانسان يكون اقوى من حد التجربة. يعني هو مستعد بكمل كمان في التجربة بس ربنا يقول له لا كفاية لحد كده لحكمة من ربنا. فضل معلش مش فاهم نقطة حضرتك.
لما جه يتكلم على اسماعيل واسحاق فقال له لا لكن اسحاق يكون لك
صح. وحاجة تانية عايزين نقولها، اسحاق ما كانش كبير انف ان هو اتجوز وعنده اولاد. يعني ممكن نقول ايه لو اسحاق خلف له يلاقي حل يقول لك خلاص اسحاق خلف ربنا استعمله كوسيلة هياخده بقى ويسيب لي الناس. ما فيش ناس والناس مش ممكن يجي بعد ما اسحاق يموت. فيبقى بالمنطق ده اسحاق ما عندوش نسل حاليا، ربنا وعد انه يكون في نسل بس عايز ياخد اسحاق وقال لي انه مش هيجي النسل غير من اسحاق. طب اسحاق هيموت ازاي؟ يبقى هيموت وبعدين يرجع لي. وخصوصا ان في معجزه قبل كده انه جه في الوقت اللي ما كانش ممكن يجي، يعني ما كان استحاله انه يجي فيه. فيبقى برضو زي ما هو استحاله انه يرجع لي هيرجع لي. فعايز اقول ما كانش ممكن واحد بالمنطق ده، وكل ده ظرف ايه يعني في ثواني، لان هي ليله بالليل قال له الصبح بكر، سواء بقى لانه من قلق وما نامش او لانه راحت على يعني نام واستريح قوي بس عقله بيشتغل بيقول له قوم بدري. وخصوصا طبعا كانوا ده طبيعي انهم بيصحوا في الميعاد.
المسافه طويله،
المسافه طويله ومحتاج 3 ايام. اتفضل.
اولا هنا الكلام مش واضح اذا كان قاله بالليل ولا بالنهار. والحقيقه حتى كلام الامر بتاع ربنا ما قالوش قدموا لي بكره ذبيحه، قال له قدموا ذبيحه.
طب بس لما يقول له بكر، بكر يعني ايه؟ بكر معناه انه ايه؟ تاني يوم الصبح قام.
ده صح 100%.
يبقى ما هي ما حصلتش بقى لها اسبوع، لانه هيقول له بكر يبقى ازاي بكر هو بعد اسبوع خد الاكشن.
ده يورينا مدى جديه ابراهيم لطاعه وصيه ربنا.
بالظبط.
ابراهيم كان المبدا بتاعه اي حاجه يقولها ربنا هينفذها، وده جزء من الايمان. ده يعني
بالظبط
ده ايمان. بس ربنا هنا ما قالوش قدموا لي بكره ولا الاسبوع الجاي ولا ما ذكرش، قال له قدموا زي ده.
ماشي قدموا ذبيحه. طب هو اتخذ الاتجاه ده ليه؟ غالبا ان في حديث من ربنا قال له تمشي في الاتجاه ده. هو ممكن ما قالوش ايميديتلي بكره، بس هو بكر لانه عارف انه هيتحرك في اتجاه معين ولسه هيقدم بعيد. هو مش عارف امتى هيمد السكين عليه، لكن عارف كويس انه اكيد في حديث مع ربنا في ديتيلز عارف بيها انه هو في اتجاه معين هيمشي فيه. فقام او قال له المنطقة اللي هيقدم فيها، فهو قال المنطقة دي هتاخد وقت، فبقى اقوم بدري عشان قبل ما الحر يشد علينا علشان نقدر نلحق في الوقت المناسب. وان كان خد برضو يومين، وفي اليوم الثالث نظر الموضع من بعيد زي ما بيقول. يعني بس عشان نلخص الحتة اللي وصلنا لغاية دلوقتي، ابراهيم استخدم اختباراته القديمة عشان تثبت ايمانه مش عشانها تتعبه. ابراهيم ما استشارش اي انسان تاني عشان ما يتعبوش ويضيع وقته. ابراهيم كان جدي جدا وقام بدري. ابراهيم فضى نفسه ولغى اجندته عشان ينفذ حاجه ربنا ليها الاولويه الاولى. ابراهيم كان عنده ايمان كامل ان ربنا هيعمل حاجه اكتر من اللي حصلت فعلا، انه كان مؤمن بالاقامه الاموات في وقت ما كانش فيه اقامه من الاموات. فكل دي بنحطها مع بعض فاكس عشان نشوف قد ايه محبه يعني قوه ابراهيم او قوه ايمان. ربنا امتحن ابراهيم في ثلاث حاجات. امتحنه في محبته، امتحنه في ايمانه، امتحنه في طاعته. اول حاجه في المحبه قال له ايه؟ وقال له كلام يوجع القلب قوي. ما قالوش روح قدم لي اسحاق او قدم لي واحد من ولادك، وعارف ما مش هيلاقي اسماعيل، ما فيش عنده غير اسحاق. ده قال له ايه؟ ابنك وحيدا الذي تحبه اسحاق. وقال له اذا برا ارض المرايا، عارف ارض المرايا دي بعد يومين ثلاثه سفر، يعني كمان مش عايز اقول ذل انه هيمشي في الطريق مش بسرعه في حته هنا، ده انت همشي هيقعد يفكر في الطريق
يقطع قلبه.
ولاو عمل ايه هو اللي بايديه؟ انا متصور وهو بيمسك، عارفين يعني ايه قطع شقق حطبا للمحرقه؟ يعني راح الغابه وجاب الفاس وابتدى يكسر في الشجرة وبعدين يروح نازل عليها فليها نصين اللي هي الحتة دي وبعدين يخرطها. متصورين هو بيخرط الخشب انه عارف انه واحدة من الضربات دي هتنزل بعد يومين ثلاثة على رأس ابنه هتقطع رأي يعني هتفصل رقبته يا هتنزل تشق بطنه. وهو عمال ينزل يعني كده ربنا بيقول له اعمل البروفة شوف كم مرة نقول عمل ايه 100 مره قطع له 100 حته خشب عشان يبني منها مسبح. شيء قاسي جدا يعني هو ابتدى التجربه اوريدي وهو بيبيع بيشق الحطب. هو اللي حضر الحمار مع انه كان في امكان يجيب الغلمان، ما هو واخد غلامين معاه لكن في امكانه يقول له يقول لهم وضبوا لي هاتوا حمار وهاتوا لي حطب، انا اللي هعملها بنفسي دي تجربتي وانا اللي هعدي فيها لوحدي. ما جابش ابنه غالبا سابه نايم شويه وراح هو عملها، او ان هو كلفه حاجة تانية مثلا قال له وضب الاكل عشان احنا عندنا رحلة. يعني مش عارف ما قدرش اتصور ازاي ممكن انسان يعدي التجربة بالقسوة دي صح، وهو اللي بيوضب لها ويعني وبهذا الثبات يعني رباطة الجحش زي ما بيقولوا.
دي قوة ايمان غير طبيعية طبعا. ان هو كان عنده ثقة ان هو كل اللي بيعمله ده هو هينتهي بفرحة في الاخر. يعني هو ما كانش عنده حزن بالضبط زي الشهداء اللي كانوا بيقدموا نفسهم. هم بحقه حقيقي هم مش حاسين بالعذابات ده هي بجد، يعني مش حاسين بيها بس
مش معتبرينها مش من لا يعتبر.
انا شايل من عليهم كتير
طبعا طبعا.
يعني فحجم اللي احنا بنتصوره او بنشعره كالام داخليه جوانا هو بحاله حقيقي ما حسهاش لان هو واثق ومتاكد ان دهيت في الاخر هتنتهي بفرح. هو بيعمل كل الكلام ده كانه بيعملها لحد يعني اعداد بس ربنا قادر ان هو يخلصه من يساعده. يعني في حالة طمأنينة جامدة جدا جوه قلبه ان هو الموضوع هينتهي بفرحة مش هينتهي بحزن.
طبعا انا ما بختلفش مع حضرتك لكن احنا يعني ما اقدرش برضو انكر ان هو مر بظروف نفسية مؤلمة جدا
طبعا.
يعني
خد
احنا طبعا اتكلمنا قلنا مثلا اسم اسحاق يعني ابن الفرح. تخيل هو بيقول له خد ابنك وحيدة اللي بتحبه ابن الفرح. فرح ايه يا رب انت هتاخده انت سيب لي فرح؟ يعني عارف حتى اسم اسحاق يتعبه يقول له ده ربنا اللي مسميه. يعني انت كمان بتغزني يعني بتسميه لي ابن الفرح وجاي تقول لي خد ابن الفرح وروح احزن لي بيه؟ ايه الكلام اللي بتقول؟ لا هي تجربة بكل المقاييس في غاية القسوة او في غاية الشدة لكن ما تجيش غير لابراهيم. مش كل تجربة تيجي لأيوب، مش كل تجربة تيجي لإبراهيم. لكن أنا مش مختلف مع حضرتك طبعا إنه عنده إيمان بس ستيل المشاعر البشرية موجودة
ضد العقل.
هي ضد العقل
هي زي تجربة مثلا على مريم عارفة إن كل ده هو خلاص البشرية بس في نفس الوقت هي حزينة على نفسها
طبعا 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 طبعا. وبعدين يقول برضو الشهداء كان ليهم اختبار، شافوا ربنا قال له طلع للسماء قال انا اعد لكم مكانا. شافوا ناس قبلهم يعني اول شهيد كان استفانوس ده ممكن نعتبره انه ده اول واحد ده شاف حتى رؤية تانية شاف ان السماوات مفتوحة وابن الله قائم عن يمين العظمة فكان عنده دافع ان انا اول واحد شهيد ما كانش فيه خبرة قبل كده. لكن الشهداء اللي جم بعد كده شافوا قبلهم طابور من الشهداء وكان في رؤى ليهم ان الشهداء ياما شهداء ظهروا لناس هتستشهد بعد كده وثبتوا ايمانهم في السجون حسب التقليد اللي عندنا. فما كانش في مشكله لكتير من الشهداء لانه عارف المكان اللي رايح. لكن ابراهيم ما كانش عارف حل، ربنا مش مديله اي حل، ما وعدوش قال له لو سمعت الكلام ده انت ليك عندي مكافاه، ده ما وعدوش باي شيء. ده في لحظه قال له انا هدمر لك كل حاجه انت بنيتها. ساعتها انا بتقال له ابراهيم ربنا قال له لو عندك عايز حاجه تانية قال له كان هيقول له خد حياتي او خد ثروتي خد اي حد خد كل شيء اديتهولي بس سيب لي اسحاق. لكن ما ادالوش اختيار، خد وقدمهولي محرم. حاجه تانية زمان في الوقت ده كان معظم العبادات وثنيه او هي كلها عبادات وثنيه وكان فيها تقديم ذبائح بشريه. لكن ابراهيم مع الله في السنين دي كلها عمر ما ربنا طلب منه ذبيحه بشريه، فبين له بالمنطق انه انا مش بس قدير وعملت معاكم عزيزة، ده انا اله مختلف عن الهة البشر الاصنام دي. انا ما اطلبش ذبح بشرية، انا لا اسر بدم البشر لاني بحب البشر. فالتجربة هنا فيها مش بس قصه انه ابنه، ده لاول مرة بيطلب ذبيحة بشرية. الله، يعني انت عايز مني زي كل الالهة الوثنية اللي الناس فاكرة انها بترضيع بانهم بيقدموا ابكارهم، لانه كانوا يقدموا اولادهم البكر عشان يفدي نفسه من الخطية، فاكر ان هو لما يعمل كده الالهة الغضبان عليه ترضى عليه، فكانوا ياما يقدموا اولادهم اللي يدخلون في نار واللي يذبحوهم واللي يعملوا فيهم واتفر، لكن كان الابن بيضحى بيها عشان خاطر ابوه وبقيه العيله والابن البكر. فالنهارده انت جاي تطلب مني اسحاق، هو انت برضو في الاخر كنت بتضحك عليا؟ يعني بوريكم الفكر البشري ممكن كده، كنت بتضحك عليا وبعد كل ده اكتشف الاخر انك زيك زي بقيه الالهه الامم الشياطين او الوثنيين، ممكن الشيطان يحاربه كده. انك قصه التجربه انك كمان بتطلب ذبيحه بشريه، مش مكفيك كل ده، كمان انت بتطلب مني الحاجه الوحيده اللي اديتهاني، وبتطلب مني حاجه تخلي الطلب زيك زي غيرك من الالهه اللي انا مؤمن مش مؤمن بيها. يعني كان كل ايماني بيك ده سراب، لكن ابراهيم صدق كله وفكر في حاجه الوحيده انه اقام اداني حياه من موت، هيديني مره تانية حياه من الموت. ما فكرش ان ربنا قاسي، فكر ان ربنا بيختبره وان النهايه زي ما انت قلتي حضرتك هتبقى فرح. فده الجمال في ابراهيم، انه نسي تاثير المجتمع اللي حواليه، نسي الخبرات الصعبه في الحياه، انه شايف ناس عماله بتقدم ذبائح غريبه بيقتلوا في ولادهم، هو طول الدنيا يعني طول حياته يقول لا ده جنان مش ممكن اله يعمل كده، لكن في يوم من الايام جاله اله وقال نفس طلب من نفس الطلب. فاختبر كمان محبته لي، انت بتحبني للدرجه دي ولا انت هيهتز ثقتك فيا وتقول ان انا مش اله حقيقي او ان انا زي غيري؟ دي كانت نقطه.
بس بالنسبه للمرايا استاذ، المرايا هو القدس محل ما المسيح انتصر، محل ما حط العطب.
احنا لسه ما جيناش ارض المرايا، احنا بنتكلم على التجربه. حضرتك عايز يعني
عم بقول انه المسيح انصلب في المكان اللي انحط الخطب عشان ابوه يذبح.
حسب التقليد يقول ان المرايا ده مكان اتبنى فيه الهيكل، جبل لا لا ده المكان اللي اتبنى. حسب تقليد اليهودي المرايا هو المكان هو اللي اتعمل فيه بايدر ابونا اليبوسي اللي هو اخده اللي كان ايام داود النبي اشترى منه، ودي الارض او ده الجبل قمه الجبل اللي اتبنى عليها الهيكل، اللي بنى عليها سليمان الهيكل. ما تبعدش كتير عن، لان المسيح اتصلب خارج اورشليم يبعد عن الهيكل حاجه بتاعت كيلو مثلا او ميل واحد. انا ما اعرفش طبعا جغرافيه اورشليم قوي، لكن ده اللي اعرفه ان هو جبل اللي هو مكان الهيكل على الجبل هو المكان اللي قدم فيه اسحاق، تقدم فيه اسحاق. فكان ربنا بيقول مكان الذبيحه دي هتبقى الذبايح اللي ترضيني بعد كده. دي كلها برضو اشارات لذبيحه المسيح، لكن صلب المسيح ما كانش في نفس البقعه بالظبط، كان على جبل الجلجسه، ده جبل المريا، لكن التاني كان جبل الجلجسه، ما يبعدش كتير عنه يعني ما اختلفناش كتير.
المسيح لما مات مش الشهب حجب الهيكل؟
طبعا بس الهيكل مكان هو مش ممكن يتصلب، ما يقدروش يقدموا يصلبوا المجرمين جوه المحله جوه البلد، لازم يصلبوهم بره البلد لان ده يعتبر نجاسه للبلد. فكان وده ليه اشارات في العقد، يمكن ربنا تتقدم الذبايح وتترمي بره المحله، اشاره ان المسيح اتصلب خارج اورشليم، عشان كده نقول لغناء فلنخرج اليه خارج المحله حاملين عاره. فمكان ما قدم اسحاق ابنه هو ده جبل المرايا اللي بقى مكان هيكل سليمان ليتر اللي اتبنت حواليه مدينه اورشليم، ده بقت المحله، فكان لازم المسيح يتقدم براها فيبقى مش على نفس المكان. هقول حاجه تانية في موضوع المحبه، انه محبتنا بنقيسها اوقات باحساسنا جوه ربنا ناحيه ربنا دلوقتي. يعني مثلا يقول انت بتحب ربنا؟ بحبه. مستعد تعمل اي حاجه؟ مستعد. جوايا فعلا احساسها مش كداب، انا بقول الاحساس، لكن ساعه ما يطلب مني تبقى القدره على التضحيه صعبه. فما نقدرش نقيس محبه انسان لربنا بكلامه. كلنا ممكن نقول كلام حلو قوي، صح ساعه الحماس نقول كلام، لكن ساعه التجربه هي بتبان المحبه. قدرتنا على اننا نضحي ونقبل التضحيه من اجل ربنا هي دي بتبقى مقياس محبه. واحيانا ربنا يسمح نخش في تجربه ما نقدمش محبه كامله ونتذمر على ربنا وايماننا يبقى ضعيف عشان ربنا يقول يعلمنا، ويوقف التجربة عند حد معين. هو مش هدفه انه يدمرنا، هو هدفه انه يعلمنا. وتيجي بقى كده تجربة تانية نلاقي انه المحبة وسعت شوية معانا، قادر استحمل فترة اطول. ودايما التجارب بتيجي بالتدرب، يعني التجربة اللي كنت استحملها مستحملهاش النهاردة، اللي استحملها النهاردة اللي كنتش استحملها زمان ما جات ليش زمان، جات لي النهاردة. والتجربة اللي جات لي النهاردة دايما اكبر من تجربة زمان. ليه؟ لانه انا لازم انمو مع ربنا، ما ينفعش ان انا تجيلي نفس تجارب ربنا وبيضيعش وقته ولا وقتي. هو بيديني التجربة لهدف اني انا انمو في العلاقة معه، مش عشان بيعذبني كل ما انا عديت من بتاعي طب هديك عذاب اكبر. لا، هو بديك اختبار اكبر للايمان، بيعلي منسوب الايمان. بالظبط. فدي اول حاجه المحبه. تاني حاجه الايمان، وقلنا انه كان غريب انه ربنا يطلب منه يديله وعد بالناس وقبل ما يجي الناس لربنا يقول له قدم اسحاق، لكن هو كان واثق من ان ربنا هيعمل معاه معجزه. وتالت حاجه الطاعه، اللي هو ازاي انه بكر في الفجر وعمل هو ووضب كل حاجه وطلع. كمان فكر ربنا، فكر ابراهيم وعلاقته مع ربنا، عشان كده يقول لهم ايه، هنروح نسجد سجود، ده علامه العباده، ونرجع اليكم. يعني مش راح ده وقتي، ده انا راح اسجد وارجع. يعني بالاضافه لثقه انه نرجع بالجمع، انا واسحاق راجعين، راجع معايا، انا ما عنديش خوف من كده. احنا هدفنا رايحين نسجد. السجود طبعا مش معناه ان هيعملوا بطانيه ويروح ماشيين. السجود ده اللي هو معاها تبقى الذبيحه اللي هتتقدم. فكان فيري نورمال انهم يشوفوه شايل معاه حطب للمحرقه واخد خروف. وهنا بس الحاجة الوحيدة اللي كانت مختلفة ان ما كانش فيه خروف. وطبعا اللي تعبوا قوي لما اسحاق يسألوا يقول له يا رب يا ابراهيم يا ابي، كل حاجة هوذا الايه، النار والحطب، لكن اين الخروف للمحرقة؟ من عمرها ما عملت، انت نسيت النهاردة ولا ايه؟ انا فاهم انك انت ما تنساش، لان من خبرتي معاك انت ابويا اللي واثق انا منه ومتعلم منه، عارف انك دقيق جدا، ولما بتعمل طقوس بتعملها كاملة. لسه المرة دي انا شايفك مخدتش الخروف، يعني دي غريبة جدا، يعني ازاي تنسى الخروف؟ ففين الخروف بقى؟ تفتكروا بقى لما السؤال يتقال كده يرد يقول ايه؟ يعني انت جيت له على الوجيعة، يعني بتقول له فين الخروف؟ انت بقى الخروف. انا واثق اني في اللحظه دي كانت اصعب من كل اللحظات، لكن هو قال رد يبين هذا الايمان، قال له الله يرى له الخروف للمحرقه يا ابني. انا بقف عند الايه دي ومش عارف اعلق، يعني وانطق، لان الثقه الكامله ان ربنا هي ما قالوش انت ده ربنا اختارك، لان عنده ثقه في انه هيختار. هو عارف حتى هذه اللحظه، انا عارف ان الخروف محرقه هو انت، بس انا مش هقول لك وهسيب ربنا هو اللي يتصرف. يمكن ربنا عنده حل انا ما اعرفوش، بس اللي انا مسلمه ان الخروف ده اختيار ربنا، اختارك، اختار غيرك، اختارني انا وقال بداله انا اللي اموت. خلاص ده الخروف ده بتاعه هو. لكن بكل المقاييس الرد كان صعب جدا. في مشهد تاني ما شفناهوش خالص، لما اسحاق عرف، الكتاب المقدس ما ذكرش لما اسحاق عرف. يعني نقرا الحته بقى اللي بعدها. مين يقرا؟ نبيل بعد اذنك، اتفضل. من 9 لغايه 14 هو الباراجراف اللي بعده.
فلما اتي الموضع الذي قال الله له الله بنى هناك ابراهيم المذبح ورتب الحطب ورابط اسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب، ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصحابه محرقة عوضا عن ابنه، فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرى، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى.
أوكي. ففي هنا مشهد ناقص. طب لما وصل هو قبل ما يربطه أكيد قال له فين الخروف؟ الموضع حصلت إزاي أنا معرفش، الواقع الصدمة على إسحاق إيه أنا معرفش. إسحاق كان يقدر يجري ما جريش، إسحاق كان يقدر يقاوم أبوه ما قاوموش، إسحاق كان يقدر يتمرد ويزعق ما سمعناش عنده كله. طاعة غريبة جدا. هنا ده مثال إزاي إن الولد اللي يتربى صح حتى لو طلب ان التضحية هو يكون مشترك كده وتبقى عليه هو هيقبلها. يعني اذا كانت التجربة ليها قراط على ابراهيم دي 24 قراط يعني شدتها على اسحاق هو اللي هيتقدم. انت سهل انك تطيع، ما هو ممكن يقول له انت عمال بتطيع في إله وبعدين في الاخر يقول لك انا تتقدمني. طب انت ما انتش خسران حاجة، او حتى بتعتبر انك خسران مشاعرك انك هتفقدني، لكن انا اللي خسران حياتي ونظرته لأبوه. كمان إبراهيم ما فكرش إنه طب وأنا حتى لو ابني ده أو ربنا قومه إيه الذكريات اللي خدها مني وأنا بقسوة أنا اللي بذبحه بإيدي، حتى لما يرجع هيرجع ويقول لي ده أنت اللي موتني دي، ده لولا ما رحمة ربنا أنا كان زماني ميت، بس أنت اللي قدمتني، هيحبه إزاي؟ ما فكرش بكده، ما فكرش علاقته بابنه هتبقى إيه بعد التجربة دي حتى لو ابنه رجع، لكن كل اللي فكر فيه إنه يقول له إنه يعملها. وزي ما نقول المشهد الناقص ده، المشهد ده اكيد سيناريو كالاتي، وصله يا بابا فين الخروف تاني، فاضطر يقول له. فاسحاق الاول جات له صدمه، وبعد اسحاق ابتدى يعيط، وابراهيم جنبه يعيط، وقعدوا يبوسوا بعض وهو بيودعوا بقى
وهو بيربطوا،
وقبل ما يربطوا وكل ما بيربطوا يمكن اسحاق قال له كلام يقطع قلبه، يعني خلاص يعني خلاص يعني خلاص، ده ما قطعته يعني اسحاق ما قطعته، لكن اكيد التجربه قاسيه لغايه لحظه مس السكين، ووصلت لغايه مس السكين ورفعها ونازل بيها، شيء مرعب شيء مرعب. طبعا اكيد ابراهيم بيقول طب يا امتى هتقف دلوقتي، هتقف دلوقتي ما فيش صوت من ربنا، ما فيش علامه خالص، سيبه يعمل كل حاجه. يعني جه وبنوا المذبح وربنا ما بيتكلمش، اسحاق عرف وربنا ما بيتدخلش، اسحاق عيط ربنا ما اتدخلش، ابراهيم عيط ربنا ما اتدخلش، يودعوا بعض ربنا ما اتدخلش، مسكوا وربطوا ربنا ما اتدخلش، والنار جاهزة يعني خلاص باقي هموته بالسكين وهولع فيه، يعني الذبيحة بعد ما تتذبح لازم تتولع بالنار، ولسه ربنا ما مدش ايده، وهي اخر لحظة وراح ربنا اتدخل. فقسوة في غاية اكيد على ابراهيم، لكن هي التجربة دي على مقاسه، مش كل تجربة على مقاس حجم ايمانه، ده حجم ايمانه. اذا كناش عارفين حجم ايمان ابراهيم من كل تأملاتنا نشوف حجم ايمانه من تأخر ربنا في التدخل، انها توصل لغاية ما السكينة اترفعت ونزلة في اللحظة دي في الوقت العصيب ده في اخر لحظة، ده الهزيع الاخير بقى، ده ساعة الفجر ما بيطلع يتدخل ربنا، وياما تجارب شفناها ما يتدخلش ربنا قبل الهزيع الاخير، بس ثقتنا في ربنا انه يهجيب حل غريب، يا يحلها قبلها على طول، يا يحلها بعد التجربة ما تخلص بأنه يرجع لنا اللي خسرنا. ودايما على قد ما قدمنا على قد ما بيرجع لنا. يعني فعلا إيمان إبراهيم ده عمل زي المعدن اللي دخل في بوتقة التجارب وتشوى بالنار، دي نار عدى فيها لغاية اللحظة دي، لكن طلع منها معدن أصيل، يعني الشوايب اتحرقت كلها، عشان كده ما سمعش ان في تجربة بعد كده لإبراهيم في بقية حياته، ما سمعش في تجربة واحدة اللي هي سارة، بس دي كانت لازم هتيجي، ده حاجة ناتشرال، يا هو اللي هيروح هيمشي الأول يا سارة اللي تمشي الأول، احنا بنشوف بعد كده ليه سارة مشيت الأول يعني. لكن المهم انه دي اخر تجربة خاصة بابراهيم، يعني تجربة بنية، لانه بعد هذا الإيمان مفيش حاجة ممكن، مفيش ممكن تجربة عظيمة تيجي عليه هتكون بعد كده ممكن لسه في اختبار، عشان كده حتى ربنا يقول له ايه الآن علمت، هل الآن دي تعني ان ربنا دلوقتي فهم ولا كان عارف؟ الآن تعني ايه؟ الآن هعلن إيمانك، الآن هخلي الناس كلها تشوف هذا الإيمان، الآن أنت إيمانك ده هينور لكل الشعوب على مر الأجيال، الآن هسجل الإيمان ده في تاريخ البشرية، لأنه لا إيمان لا حصل قبله ولا بعده. حتى إيمان أيوب، صحيح أيوب خسر ولاده بس ما طلبش منه نقدمهم، خسر أمواله ورجع له ده ورجع له ده. أيوب جه ما نعرفش هل قبل ابراهيم ولا لا، لان في ناس منع... يعني في بيقولوا ان هو قبل ابراهيم او معاصر لنفس الوقت، لكن عايز اقول انه ايوب طبعا تجربه ايوب عظيمه جدا، ما بنقللش ابدا، وانه ايوب بالعكس عند ربنا من الثلاثه المفضلين، في ثلاثه كده بيتذكروا في سفر حزقيال اللي هم دانيال ونوح وايوب، دول واضح ان ليهم سبيشال تريتمنت. لكن انا عايز اتكلم للانسان العادي اللي زي ابراهيم، كان انسان زي وزيك وزيك، لكن ربنا بجربه وأظهر هذا الإيمان. فالآن علمت، يعني الآن هخلي البشرية تعلم وهظهر لها هذا الإيمان. ربنا دايما يدي مع التجربة المنفذ، بس المنفذ جه مع إبراهيم متأخر قوي، الملائك ما نادهوش وقال له كفاية كده إلا لما وصل لآخر لحظة. صحيح إبراهيم كان عنده إيمان أن الله قادر على إقامة الأموال، بس ربنا وقف. طب ليه ربنا تفتكره وقف وما خلاش يكمل معاه لغاية ما يقيم من الأموات أسحاب؟ تفتكروا ليه؟
عشان ده اللي قاله يقيم من نسلك من
أسحاب. طب يقدر يقومه من الأموات تاني؟ زي ما إبراهيم كان بيفكر وإيمانه كان قوي كده، كان ممكن ربنا
ممكن عشان ما تدمرش علاقة بالأبناء،
ده ممكن سبب بس ده حاجة تانية. أن الله بيرفض، الله طلبها كطلب لكن مش ناويها. لو كان ربنا سبب حتى لو قومها نقول الله ممكن أقبل زحبة بشري، يبقى هتبقى في لحظة شوائب كده في فكرنا في بقية الكتاب، يعني بقية الكتاب القسول في يوم الأيام ربنا قبل زحبة بشري. ما نسمعش ان في كل العهد القديم ربنا قبل ذبيحه شرعي. صحيح في واحد مره قدم بنت اللي هو يفتح الجلعادي، بس ربنا ما طلبش منه، هو اللي بمخه نظر غريب ان انا هقدم اول واحد واحده من البنات العذارى اللي داخلين، جت بنته.
كان ليها تبديل بس هو ما كانش
يعمل الموضوع. هو جايز يعني عايز اقول ان هو اللي اتصرف تصرف فيه شويه تصرف، لكن ربنا ما طلبش. خد حضرتك كنت عايز تقول.
هو انا رايي عشان المسيح هو هيبقى الذبيحه والأخيرة.
هو ده اهم رد، هو ده يعني كل الردود دي صح، لكن اهم رد انه حتى لو كان اسحاق رمز للمسيح لازم يجي في فرق بين الرمز والحقيقة، لازم يتحط خط فصل. ربنا عايز يقول لو كان يعني تصور لو كان اسحاق اقيم كان ممكن يجي شك نقول ان المسيح هو ليس هو ابن الله، هو انسان لكن الله اقام. هو صحيح احنا عارفين ان الاب اقامه، ولا هو الابن اقام نفسه، ولا هو اقام نفسه، ده كله، لكن لازم يفضل خط فصل بين كل البشر وبين ابن الله في إقامة من الأموات. حصلت في العهد القديم بس كانت بصلوات. إلي أقام ميت ابن الأرملة وأليشع أقوم ابن أرملة، وأليشع عمل إقامة تانية بعظمه، يعني هو ميت ماشيين بيه، لمس وقع لمس عظام أليشع، أليشع فضل ميت وبعظمه لكن هو قام، عشان ربنا يقول لنا أنا ممكن أكرم أجساد القديسين وأعمل منها معجزات، لكن هي مش بقوتها، لكن دي بقوتي. لكن الوحيد اللي أقام نفسه هو المسيح، ما حدش قدر يقيم نفسه من الموت ويرجع، غير بضاف أنه قام بجسد ممجد وليس جسدنا، وقام وانتصر على الموت وحاجات كتير. لكن عايز أقول أنك لازم برضو ربنا حط حد فاصل بين البشر وبين ابنه، ان ابنه ده ليه وضع خاص. نعم،
الرمز
والمرموز. طبعا اتسمى الموضع يهوى يرأى او الرب يرى او خلاص الرب في هذا المكان او في جبل الرب يرى الخلاص، وبقى مثل بعد كده في الحديث العام بينهم بين بني اسرائيل. يعني لا طبيعي ده ان ابراهيم بعد ما شاف ربنا ده شاف خلاص ربنا يعني بكل المقاييس، وياما احنا في لحظات في حياتنا نقف على قمة جبل في وسط الهضاب اللي مشينا فيها والأودية ونطلع وننزل في حياتنا الروحية، لكن في لحظة نقول هي دي كانت قمة حياتي الروحية اللي وقفت عندها وشفت خلاص ربنا النهاردة. كل واحد ليه لحظات شاف فيها خلاص ربنا الخاص بي، مش انا مش بكلم عن خلاص النهاية ان انا لما هعدي من الارض واروح السماء، انا بكلم عن اني شفت بعيني معجزات ما حدش يقدر يهز ايماني فيها ولا يقول لي دي كانت صدفة ولا ده الناس بس ساعدتك ولا حصل، لا دي كانت ايد ربنا، حيث ما كانش فيه كان الموضوع مات وربنا احياه، كانت الدنيا خلاص اتفقد الامل وربنا عمل معجزة، هنا شفت خلاص ربنا، هنا كان الموضع بتاعي يهوى يرأى الخاص بي. كل واحد ليه يهوى يرأى الخاص بي، اللي هو هذا الجبل اللي فيه جبل، يعني أنا في حتة عالية عليت سميت أو سموت يعني في حياتي الروحية مع ربنا، أو دي أعلى نقطة أوصلت فيها مع ربنا وشفت عندها خلاص ربنا، وخلاص ربنا بيتشاف على الجبل ما بيتشافش تحت. عشان كده حتى الأباء لما بيروح في البرية يحبوا قوي يطلعوا مش بس في الصحراء، القمم الجبال بتبقى جميلة، وداود يقول إيه؟ رفعت عيني إلى الجبال من حيث أتي عوني. الجبال دايما رمز القوة والرسوخ والعظمة، وربنا لما سلم الشريعة سلمها على جبل، ولما قدم إبراهيم ابنه قدمه على الجبل، وفي نفس الجبل ده حسب التقليد بنى هيكل سليمان عشان تطلع وهي طلع ربنا. عشان كده كان عندهم المزامير الأخرانية اسمها مزامير المصاعد، لآخر مزامير اللي هم من 130 دي كده المزامير بتتصلى، اللي بنصليها بعدها صلاة الغروب وبعدها في النوم، معظمها في الغروب. ليه؟ لأن أنا ترانيم المصاعد، لأنه كان في درجات على الجبل، أنا حكيت درجات زي السلم، سلم طويل قوي، وهم داخلين أورشليم في الفصح كانوا يطلعوا عشان يقدموا ذبايحهم او تتذبح في الهيكل، يشيلوا الخفان ويطلعوا بيها او فوق لو لقوا بيبيعوا يعني. المهم ان هم كانوا بيطلعوا، هم طالعين ليهم ترانيم، ليها طقس، مش طالعين يدردشوا مع بعض، كانوا يطلعوا يرنموا ترانيم المصاعد دي، بيحتفلوا بربنا وهم صاعدين درجات الجبل لغايه ما يوصلوا على القمه ويتقابلوا مع ربنا في الفصح اللي هيتقدم هناك. نكمل اخر حته ونقول الكلوزنج بتاع الصفحه ده. مين يقرا لنا اخر باراجراف؟
ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانيه من السماء وقال: بذاتي اقسمت يقول الرب، اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك، وباركك مباركه واكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكرمل الذي وكرمال الذي على شاطئ البحر، وارث نسلك باب اعدائي، ويتبارك في نسلك جميع امم الارض، من اجل انك سمعت لقولي. سكن ابراهيم في بئر سبع، وحدث بعد هذه الامور ان ابراهيم اخبر وقيل له
أخبر
وقيل له هوذا ملك قد ملكة قد ولدت هي ايضا بنين لنحور اخيك، عوضا
عوصا
ذكرا وبذور اخاه
وبوز اخاه
وقموئيل ابا ارام وكاسد وحاذو وفلداش ويلداف
وبتوئيل
وولدوا بتوئيل رفقة. هؤلاء الثمانية ولدتهم ملكة
ملكة لنحور
أخي إبراهيم، وأما
سريته
واسمها رؤومة، فولدت هي أيضا طابح وجاحم وتاحش ومعكة.
دول الأسامي اللي هم أولاد أخوه. هو ده طبعا السرد ده علشان طبعا الكتاب القدس ما بيجيب لنا تعدادات أو سرد، ده مش لأنه حشو يعني كلام، لأن عشان يورينا العلاقات والشعوب جت منين، لأن بعض الناس دي بيجي منها شعوب تانية، يورينا العلاقات والقرابات اللي بين الشعوب والأسباب أخرى. وطبعا جه هنا بتوئيل اللي هو أبو رفقة، لأن عارفين طبعا رفقة دي مين، لأن هو بيكتب الكلام ده ليتر عشان يقولهم إن هي دي رفقة لبنت بتوئيل، بنت بتوئيل ابن نحور أخو إبراهيم، يعني هي تبقى بنت ابن اخو ابراهيم، عشان يورينا القرابه اللي هتبقى بعد كده بين اسحاق ورفقه. المهم الموضوع ده مجرد يعني للمعرفه. هرجع بس لحادثه ابراهيم عشان نخلص. ان ربنا هنا اقسم بذاته، ربنا ما لقاش حاجه، على قد ما كانت تجربه جديده على قد ما كانت المكافاه جديده، والمكافاه هنا بلا حدود. فربنا قال له مش لاقي قسم اعظم فاقسم بذاته. وزي ما بنقول ايه، ربنا زي لما سمى نفسه بصفاته، مش اسمه، ده اسمه مش على غير مسمى، ده اسمه هو فعلا. لما يقول انا الكينون، انا ايام هو ايام هو زيام هو ايام، او الكائن الذي اكون، او يهوى الذي هو يهوى، او الكائن الذي هو الكائن، زي ما سمى نفسه لقى بذاته بنفسه عمل القسم. طبعا عشان يقول ايه، انه ما فيش حاجه اعظم من كده، على قد ما التجربة دي مفيش أعظم منها، على قد ما المكافأة مفيش أعظم منها. أنا بوعدك، مش بوعدك وعد بس، ده أنا بأقسم بذاتي إنه النسل بتاعك ده هيكون في القصر زي رمل البحر ونجوم السماء. وكلمنا عن رمل البحر ونجوم السماء المرة الفاتت. آخر حاجة بس هقولها، لو حبينا نقرب من إسحاق والمسيح، لأن دي أهم حاجة. الخلاصة بقى إن إسحاق كان رمز المسيح في إيه؟
خشب المحرقة والسليم.
ماشي، إسحاق شال، خلينا نبتدي من الأول. إسحاق اتولد بمعجزة، والمسيح جيب معجزة مع الفارق. إسحاق جيب معجزة لكن في النهاية من أب وأم، لكن بمعجزة. والمسيح جيه مولود من امرأة بدون رجل، لأنه هو ابن الله، يعني هو ابن العذراء، ليس له أب بالناسوت زي ما ليس له أم باللاهوت، يعني هو ابن الله باللاهوت بلا أم، وابن العذراء بالناسوت بلا أب. أوكي، فده عمل اعجاز ما حصلش في عشان كده لازم يكون في فصل بين الرمز والمرموز اليه، ان الرمز بمعجزه لكن ستيل من اب وام وبالطريقه الطبيعيه، لكن المسيح جاي بطريقه غير طبيعيه لانه ليس اساسا هو ابن الله، هو الاله المتجسد. وبعدين ايه تاني قلت؟ ان الاسحاق هو اللي شال الحطب زي ما المسيح شال بنفسه خشب الصليب. هي اتقالت النهارده
في الاسم
بالظبط، اسم الذبح اسحاق فيها المقارنه دي. اسحاق مشي 3 ايام والمسيح رجع بعد 3 ايام. اسحاق غاب عن سارة امه 3 ايام واتحرم منها، وفي نظر ابوه كان ميت 3 ايام، انه 3 ايام ده اعتبره خلاص ميت ولكنه هيقام، فرجع حي بعد 3 ايام. نفس الموضوع المسيح، اختفى عن احبائه 3 ايام في القبر لكن رجع بعد 3 ايام حي، قام من الاموات. بس هنقول الفروق برضه. اسحاق اطاع طاعة عمياء لابوه، ما اعترضش عليه وما اتمردش، والمسيح اطاع حتى الموت، موت الصليب، ورغم ان هو ابن الله.
بس في نقطة الله مركز فيه،
انا لسه ما دخلتش في الاختفاءات، انا بشوف اوجه التشابه ازاي هو رمز فيها.
ابراهيم قدم اسحاق زي ما بيقول برضه في العهد الجديد، حب الله الاب العالم حتى بذل ابنه الوحيد.
بالضبط، هو الابن الوحيد، ابن الوحيد من ناحية ان هو ورث نصائح المسيح، هو الابن الوحيد بالطبيعة، بالطبيعة ما فيش ابناء تاني لله غير احنا لما بنتسمى ابناء الله بالتبني وليس بالطبيعة، لكن هو بالطبيعة هو اللي من جوهر اللاهوت فهو ابن الله الوحيد. بينما اسحاق طبعا كان في اخوة تاني لاسحاق، لكن هو ابن الموعد الوحيد. فضل
حتى الله لما ادى الامر لابراهيم انه يقدم اسحاق، وصفه باوصاف تنطبق كلها على المسيح، بيقول له ايه؟ خذ ابنك.
بالظبط،
وعارفين ان المسيح هو ابن الله، وحيدك، الابن الوحيد الذي في حضن الاب والخبر، الذي تحبه، الله يحب الاب وقد دفع كل شيء فيه.
صح،
ثلاث اوصاف لاستخدامهم ربنا
تو لسه ما كملتش. واسحاق ابن الفرح، والمسيح كان سبب فرح لحياته، هو برضو الفرح بالنسبه له. فصح بالظبط، هو عشان كده اسحاق ده مش بس كده، في حاجات تانية اسحاق يرمز فيها المسيح. اسحاق كمان هو الوحيد في الاباء الثلاثه ابراهيم واسحاق ويعقوب اللي عمل حاجه ما عملهاش لا ابوه ابراهيم ولا ابنه يعقوب، مين ياخد باله منها؟ ايوه اتجوز ايه؟
اتجوز رفقة قدم لها شركة، قدم لها تمن. ففي احد التمرات يقول ان الرب يسوع قدم للكنيسة دمه اشتراها.
بالظبط بالظبط،
كمان الاسحاق ابن سارة ترمز للأمة اليهودية، ودي المرأة الوحيدة اللي في الكتاب المقدس اللي ذكر سن موتها 127 سنة. فبرضو التمرات بتقول ان الوحيدة ما ذكرها، هي الوحيدة، المرأة الوحيدة ما ذكرهاش عموما، او
ان ان
ذكرها لما عايز يقول ان الام اليهوديه كانت تنتج بطريقه
ثلاث
دقائق. عايز خمس دقائق منكم ساعدوني في الصلاه تحت، اللي بعد ما يخلص اللي عنده وقت هننظر الترابيزات بالنص بعد ما نضفنا اللي في النص، ممكن؟
اوكي اتفضل.
زي ما المسيح جه من الامه اليهوديه، اسحاق جه من ساره اللي ترمز للامه اليهوديه،
وانها بقت ام عقيمه برضه،
وكانت عقيمه، واللي ماتت 127 سنه تنبؤ على ان الامه اليهوديه سينتهي دورها كشعب الله وياتي
المسيح. ده تامل جميل جدا. مش بس كده، اسحاق هو الوحيد اللي اتجوز واحده بس لانه رمز للمسيح. ابراهيم اتجوز ساره وتعتبر هاجر، وبعد كده نساء تانيين بعدها. يعقوب اتجوز أربعة، لي أو رحيل والجريتين، لكن إسحاق اتجوز رفقة بس لأنه المسيح ملوش زوجة غير الكنيسة بس. وزي ما هنا بنعرف برضه أنه هو قدم لها شبكة، فالمسيح قدم دمه كشبكة، المسيح خطبتكم عروسة عفيفة للمسيح. فاحنا الكنيسة دلوقتي في طور الخطوبة زي رفقة، والعزر الدمشقي اللي هو اتبعت خادم ابراهيم، ده هو رمز للروح القدس اللي بيخطبنا وبيهيئنا كعروس للمسيح. واسحاق رمز المسيح اللي منتظرنا في السماء، وخباء سارة اللي هو حضن الاب اللي احنا هنخشه في السماء بعد كده لما نرجع تاني ونلتقي بالمسيح. والعرس مش هيبقى دلوقتي، مش الارض، هيبقى في السماء بعد اليوم الاخير اللي هو العرس المدعوين اللي ذكر في سفر الرؤيا. كمان ابراهيم اتكافئ بان نسله، او نقدر نقول دي مكافئة اسحاق بقى، لان اسحاق هو اللي رمز المسيح، ان نسله صار وارث وصار من استمر البحر ونجوم السماء. المسيح لما نتصوره هو صاعد، وكان مره ابو نرسانيس بيقولها في الله يناح نفسه في معظم الوعظات، بيقول متصور كده في الصعود، بيسألوا الملائكة، بيسألوا السيد المسيح وهو صاعد، ها بقى بعد التعب 33 سنة دول جبت لنا ايه معاك؟ كم واحد امن به؟ قال له يعني شوية صغيرين 12 تلميذ و70 رسول وكم واحد كده شهدوا قيامتي وإيمانهم ضعيف لسه. هو ده كل اللي انت عملته؟ يعني خسارة التعب. قال لهم لا، استنوا شوية، بعد حلول روح القدس هنشوف الكنيسة ازاي هتثمر. ففعلا ثمروا ما شافوش ساعتها، لكن المسيح بالرؤيته المستقبلية لأنه هو خلق الزمن كله عارف انه مهمته ما انتهتش بصعوده. لان لو قيمنا نجاح المسيح في حياته 33 سنة عشان يطلع له بأقل من 500 واحد ومهتزين وخايفين ومرعوبين وعادين خايفين، يبقى ده فشل. لكن هو فشلش، لانه هو بعت الروح القدس ليهم، غير احساساتهم الداخلية وإيمانهم، انتشرت الكرازة. النهاردة المسيح يقدر يقول ملايين من البشر انا اعدت ليهم مكان وطلعوا عندي في السماء، هي دي رمل البحر، او هو ده نجوم السماء اللي انا اللي كان اسحاق نسل اسحاق بيرمز ليها، الكنيسة اللي انتشرت في كل الارض على كل الازمنة واثمرت. كمان نسله ورث باب اعدائه، ونسل المسيح ورث باب اعدائه، انتصرنا على الشيطان وغلبناه. ورغم زي ما كنت حضرتك بتقول على الشهداء، كانت الشهداء بيتقتلوا وكان المنطق يقول بنشيل ناس العدد يقل، لكن المعادلة الحسابية دي ما تنفعش مع الكنيسة، لأننا لما ننقص الشهداء يقوم عدد المسيحين يقل، ده كان لما تنقص الشهداء العدد يزيد. عشان كده واحد من أباء الكنيسة قال إنه دماء الشهداء هي بزار المسيحية، كل ما الدم ينزل في التربة تسمر أكتر والشجرة تكبر، كان كل ما يموت شهيد قدامه عشرات تآمن. فالكنيسة كبرت رغم أن الشهداء خسرناهم، أو اعتقدنا يعني بالحسابات أننا خسرناهم، لكن الحقيقة أن الكنيسة زاد العدد بموت الشهداء. تفضل كنت هتقولي. طب ايه الاختلافات؟ لازم يكون برضو في اختلاف بين الرمز والمرموز ليه. ايه الاختلاف بين اسحاق والمسيح؟
المسيح اتنفس فيه من الخروف ده، تنفس حكم فيه وقام بعد 3 أيام وطلب عنه، لكن
اسحاق ما ماتش فعلا. اسحاق ربنا عشان كده ربنا منع موته، علشان لازم يبقى فيه فرق بين الرمز والمرموز ليه. مش بس كده، اسحاق كان معاه ابوه يواسيه وكان جنبه وكان بيحبه، لكن المسيح اتساب واتحجب عنه حب الاب مؤقتا لما قال اله اله لماذا تركتني، ما كانش بيمثل على فكرة، لانه ده كان جزء من الاتفاق الذبيحة الالهية اللي تقدمت انه الابن تحجب عنه محبة الاب في اللحظة دي. ليه؟ احنا بنبص ان المسيح اتقدم لنا على الصليب كذبيحة خطية، المسيح اتقدم عشان يمثل 3 ذبائح على الصليب. الموضوع ده طويل شوية بس مش هناخده يعني، لكن باختصار هو 3 نقط بيقدمها المسيح على الصليب. بيقدم نفسه ذبيحة محرقة لارضاء عدل الله، بيقدم نفسه ذبيحة خطية لغفران خطايانا، وبيقدم نفسه ذبيحة سلامة لمصالحتنا مع الاب، لان نتيجة الخطية لازم ربنا يصلح بذبيحته. الخطية كان ليها 3 نتائج، اغضبت ربنا فعشان كده طرد الانسان من الجنة، وبقى في كروبيم يمنع رجوعه للجنة، وبقت في علاقة ما بين السمايين والارضين مقطوعة، الانسان بقى ملوث بالخطية وحزين وحالته صعبة، والعلاقة انتهت. فكان لازم ربنا المسيح يصلح 3، يرضى الله الآب، يرضى العدل الإلهي، فتقدم كذبيحة محرقة. عشان كده تحرق على الصليب 3 ساعات على الآل، يعني بيستوي على الصليب لما يعني اتسلى زي ما بيقولوا. عشان كده يقولوا يبست مستشقفة قوتي وذاب قلبي في وسط أمعائي كالشمع. الشمع يدوبه ايه؟ النار، ما يدوبوش غير النار. فهو ده عشان يقول ان نار الصليب دوبتني. عشان كده عشان يثبت لنا نار الصليب دي قال اله اله لماذا تركتني، يفتكر انها تمثيليه ان هو مش بس غفر خطايانا على الصليب فادانا ذبيحه الخطيه، ولا ادانا مصالحه عشان كده الحجاب اتشق، ده كمان اتقدم محرقه والله الاب حجب وجهه عنه لغايه ما اتحرقت على الصليب المحرقه بالكلى. كانت زمان المحرقه لازم تتفني على المسبح تتولع فيها وما حدش ياكل منها، لانها مقدمة للعدل الالهي لغايه ما تتحرق. فكان لازم ربنا المسيح يتقدم كمحرقة على الصليب ويتحرق بالكامل. عشان كده سابه 3 ساعات، ففي الاخر عشان يفهمنا انها ما كانتش مجرد تصور او منظر، قال اله اله لماذا تركتني، عشان فريق يورينا انه العدل الالهي لم يتدخل لتخفيف الامه على الصليب. اسحاق ما حصلوش كده، اسحاق كانت الامه نفسية بس. تاني حاجة، اسحاق كان ناس بتحبه ولما راح ساب احباء ورجع لهم، لكن المسيح كان متحوط بأعدائه الرومان واليهود كلهم اسلوب اسلوب، وأحبائه القليلين اللي يتعدى على صابع الإيدين سابوا من الخوف، فكان لوحده تقريبا بدون حد يواسيه. فده طبعا يورينا انه تجربة المسيح كانت اعظم بمراحل من تجربة اسحاق. وده يخفف على فكرة من التجربة، لانه بيقول وجعي مقابلي دائما، شايف بعينيه اللي هيحصل له. دي اصعب حاجة الانسان يبقى عارف المصيبة بتفاصيلها. في واحد يقول يمكن ما يمكنش، بس تخفف عنه ان هو لسه مش عارف بالتأكيد، بيصبر نفسه. لكن المسيح هيصبر نفسه بايه؟ ده قدامه تفاصيل التجربة، تفاصيل الالم، كل جلدة وكل معايرة وكل ضربة وكل الم جسدي او نفسي كان في نعم سوري كل شوكة. هو عارف، وعارف ألمها إيه، وعارف هتيجي إيه، يعني عارف أنا بعد دقيقة هيحصل كذا، بعد دقيقة أو نص هيحصل كذا، فلان هيشتمني، العبد ده هيضربني، ده هيلطمني، ده هيتف عليا، ده هيجلدني، ده هيحط الصليب وهقع تحت الصليب 3 مرات وهتجرح وهتعور، وبعدين ألم المسامير، معايرة الناس على الصليب، والألم اللي مش هقدر أخد نفسي أنا على الصليب من شدة الألم، دم هيتصفى، كل ده حافظه وعارفه. مع الألام النفسية إنه شيل خطايا العالم، ودي شيء إحنا ما بناخدش بالنا منه. الألام النفسية للمسيح أكتر بكتير ألامه جسدية. تخيلوا إنسان نظيف قوي ويقع في الطين، يبقى إحساسه إيه؟ قرفان. لما المسيح يبقى القدوس اللي بلا خطية ولا شر، شايل خطايا البشرية المرعبة المقززة من أول آدم إلى آخر الدهور، كل الخطايا دي شر، إحساسه بيها وحاسس بخطية كل واحد فينا، وكل ده وشايلها مقرفة، بس شايلها عشان خطر. فده ألم نفسي ما نقدرش احنا نحسه، لكن بس نتكلم عنه. فمن أجل كل الحاجات دي نقدر نقول ذبيحة المسيح كانت لا تقاس بأي رمز، لكن ربنا سمح بجزء من جانب من هذه الذبيحة يرمز لنا به في إسحاق، عشان نشوف قد إيه محبة المسيح ومحبة الله الآب، زي محبة إبراهيم اللي لم يعني يمسك وحيده، برضو المسيح الله الآب لم يمسك وحيده عننا من أجل خلاص البشر.
بس إسحاق خاطئ والمسيح
طبعا طبعا ده فرق كبير، هو إنسان وده ابن الله، عشان كده هو رمز في جانب من الجوانب. مفيش ولا رمز في العهد القديم كان يرمز للمسيح بالكامل في حياته، لا مفيش، لكن ربنا بيسمح انه نشوف رموز بسيطة في العهد القديم للمسيح عشان نجمع فكرتنا عن شخصيته من الرموز دي. لكن كل رموز مع بعضها لا تمثل شيء قدام المسيح نفسه كحقيقة واضحة. في اي تعليق تاني او حاجة قبل ما
كلمة بوزة بال
لا انا ما اعرف
بالظاهر تذبوزه مين صيني ولا ارامي ولا
لا، ده كان المفروض اللي هي شعوب الاراميه او الكنعانيه، يعني
اللي هو ابونا ابراهيم ارامي ولا
ارامي ابونا ابراهيم ارامي، سر اراميه هاجر مصريه، يبقى اسماعيل نص ارامي ونص مصري، لكن الحق ارامي بالكامل.
الملاك لما بيناجي على ابراهيم حصلت مرتين، بيبتدي يتكلم على انه ملاك وبعد كده بيتكلم على انه ربنا. ايه الفرق
بين الاثنين؟ موضوع ظهورات المسيح في العهد القديم احيانا يكون ملاك الله، ده معناها ربنا نفسه، لكن لما يقول يقول الرب غالبا يبقى بيبلغ رساله من ربنا.
انا حاسس ان هو يعني الابن بيتكلم على لسان الاب، لان هو في الجمله
او الملاك بيتكلم على
اسم الله، لأنه واحد من
الأبناء
من
الثلاثة قال إنه
هو الله،
وتاني
كان
بيتكلم على لسان الآب.
بدأ بيتكلم ملاك
الله وبعد كده
لما اتكلم
بيتكلم على وكأنه الله
اللي بيتكلم. احنا زي ما بنقول أحيانا ظهورات المسيح في العهد القديم كانت أولا الآب تقريبا ما ظهرش خالص في العهد القديم، لكن اللي بيظهر ده أقنوم الابن دايما، لكن لما بيظهر يعني اللي كان بيقابل آدم في الجنة واللي كلمه ده أقنوم الابن، لأن الله الاب لما يروح حط ده ما حدش شاف وجها لوجه، فلما هيجي يتكلم مع إبراهيم ده غالبا أقنوم الابن. لما يقول ملاك الرب ممكن يكون ملاك، لكن لما بيقول يعني هو الملاك بيبلغ يقول الرسالة، يقول يقول الرب، يبقى أنا اللي مش أنا اللي بقول يقول، لكن لو قال بنفسه يبقى ده هو ربنا نفسه بس في صورة ملاك. بنعرفها الاباء تعملوا فيها، ده موضوع كبير، لانه لو خدنا سرد لكل الظهورات هنلاقي بعضها اساسا هو ربنا فعلا وبعضها كان ماسنجر.
بس هنا واضح ان هي رساله من ربنا، لان الملاك ونادى ملاك الرب ابراهيم ثلاثة من السماء وقال بذاتي اقسم يقول الرب.
بالظبط
ده هو بيتكلم، يعني مش بس انا، ده هو بيتكلم ربنا قال بذاتي اقسم. يقول الرب الملاك بيتكلم بيقول بيقول ان ربنا قال بذاتي اقسمت اني من اجلك فعلت هذا الامر لما تمسك وكمل جاي جاي
الثانية الاولانية لا الاولانية لا فناداه ملاك الرب من السماء وقال ابراهيم ابراهيم فقال ها انا ذا فقال لا تمد يدك الى الغلام ولا تحبي شيئا لاني الان علمت انك خائف الله فلم تمسك
اي ده
ابتدى يتكلم ملاك وبعدين قال بيتكلم ربنا
ده صح فزي ما بقول انه ما هو ربنا نفسه ده ما كانتش غريبة ان هو اللي يكلم ابراهيم مباشرة لانه هو جه وكلم قال لك هل اخفى عن ابراهيم انا فاعله وكلم على سدوم عمورة وساب له اداله الفرصة يتشفع قدامه فده هو بنفسه ربنا ما كانش فيها بدليل ان ابراهيم قال لك هو زي انا شرع ان اكلم المولى وانا تراب ورماد لو كان بيكلم ملاك اللي هو ربي يسوع هنا ده ظهور الابن طبعا ده مش ظهور للاب قبل ما يروح قد لكن ده ظهور الابن لكن عايز اقول انه احيانا كان صوت ربنا بس احيانا بيبقى ظهور كامل ليه احيانا كلام كما لو انه من ربنا مباشرة زي المرأة الاولانية او التانية اللي هو يقول مسج من ربنا اللي هو يقول الرب في حاجة تانية
يكون حاجة يعني على شبه الله زي ما اتصال
لا ده لا هو ربنا ولا ملك ربنا ده شخص حقيقي بس كان رمز دي وضع تاني انتوا بتهيألي كلمتوا في مكي صادق ده من كام اسبوع يعني مش هتكلم عن مكي صادق تاني
الكنيسة بيافا اسمها غبيطة هذه غبيطة اللي اجا بطرس امن غير امات باسم الرب يسوع المسيح
بتاعت طبيصة
غبيطة الكنيسة هاي الها من فوق زي ما تقول
أوبا.
وفي واحد تلياني اجا رسم ابونا ابراهيم بهاللحة تبعته البيضة وماسك السكينة وابنه على هذا انا كنت اشوفها انا كان عمري 12 سنة كنت اطلع عليه اقعد اكتر من 5 دقايق من اطلع من ادنه يعني المصور اللي صورها عجيب وبعدين هناك الملاك بأشر له على خروف له قرنين بالبرية
جميلة جدا طبعا
هذه الصورة انتو جبتوا لي هالقصة هاي خليتوني اتذكر في مناظر
نشكرها منها المهم انها ذكرى حلوة يعني الليلة هنا كل ما تذكرها